الرحمن الرحيم. لازلنا في سياق الدليل الخامس عشر، وهو قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قرأنا النقل الأول لشيخ الإسلام من كتاب الاستقامة، ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى وقال في قاعدة جليلة، يعني قال شيخ الإسلام في كتابه الذي سمي بقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة وهو مطبوع، والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته، وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، يعني أمر الله بذلك. وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأمر الله عز وجل باتباع الرسول في آيات كثيرة، منها هذه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وكذلك طاعته: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وموالاته ومحبته: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، وبذلك يذوق العبد حلاوة الإيمان كما في حديث أنس في الصحيحين. فمن حقق ما ذكر فقد ضمن الله عز وجل له محبته ومغفرة ذنوبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال رحمه الله كما في جامع الرسائل، جامع الرسائل والمسائل في مجلدين غير جامع المسائل، جامع المسائل خرج في 9 مجموعات في 9 مجلدات، وأما جامع الرسائل والمسائل فهذا مطبوع في بعض طبعاته في 2 مجلدين. هذا يدل على أنهم إذا اتبعوه أحبهم الله، فإنه جزم قوله يحببكم الله، فجزمه جوابا للأمر وهو في معنى الشرط، فتقديره إن تتبعوني يحببكم الله، هذا التقدير. ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، ويحبب مجزوم بالطلب وهو اتبعوني، وفي تقدير شرط إن تتبعوني يحببكم الله. والجزم بالطلب مذهب من بعض النحاة، وبعضهم يرى أنه مجزوم بفعل مع أداة شرط محذوفة، وهو ما ذكره هاهنا: إن تتبعوني يحببكم الله. ومعلوم أن جواب الشرط والأمر إنما يكون بعده لا قبله، يعني جواب الشرط بعد الشرط. فمحبة الله لهم إنما تكون بعد اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر. إذا قال إنه يحب الله وهو في شق، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في شق آخر، هو في جانب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جانب آخر، هذا كاذب في دعواه. إذا لو صدق في دعوى محبة الله لاتبع النبي عليه الصلاة والسلام كما هو واضح في الآية. قال: فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث من هذا؟ عائشة. من رواه؟ ها، البخاري ومسلم. ها، مسلم فقط. هذا في الصحيح، يعني صحيح مسلم الذي في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم. يعني أنتم تريدون محبة الله، إذا اتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم سيحصل لكم ما هو أعظم مما تطلبون. أنتم تطلبون محبة الله، أن تحبوا الله، لكن لو اتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم لا أحببتم الله ولا أحبكم الله. واضح؟ يعني الجزاء أعظم من الطلب الذي يريدون، الجزاء أعظم من الطلب الذي يريدون. أن يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول. كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. فعلا ليس الشأن أن تحب الله، بل الشأن كل الشأن أن يحبك الله. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سهل بن عبد الله، كأنه تستري، رحمه الله: علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب السنة حب الآخرة. كلام جميل. لكل شيء علامة، فمن ادعى محبة الله عز وجل فإنه سيحب كلام الله وهو القرآن، ومن ادعى محبة القرآن فإنه سيحب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن القرآن أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يحب سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ادعى محبة السنة فلا بد أن يحب الآخرة ويؤثرها على الدنيا. إذن أشياء متلازمة. ومن هنا تعلم أن من ادعى محبة الله عز وجل ولا يحب القرآن فليس محبا لله، أو ادعى محبة القرآن وليس محبا للنبي عليه الصلاة والسلام فهو في الحقيقة غير محب للقرآن، أو ادعى حب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبغض سنته ويردها وينكرها فهذا ليس محبا للنبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، إنما هي مجرد دعاوى. ومن ادعى محبة السنة وهو منهمك في الدنيا غارق فيها لا يحب الآخرة ولا يريدها، وإنما كل عمله لأجل الدنيا، فليس محبا في الحقيقة للسنة، إنما هي مجرد ادعاءات. وقال المبارك فوري رحمه الله في مقدمة تحفة الأحوذي: أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كل من يدعي محبته أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وما معنى اتباعه إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله وأحواله وهديه ومجموع أقواله. نعم، قال: وما معنى اتباعه إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله وأحواله وهديه. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباعه في هذه الأمور، في الأقوال والأفعال والأحوال والهدي، ويدخل في ذلك الأخلاق فإنها من الهدي. ثم قال: ومجموع أقواله وأفعاله وأحواله وهديه هو المعني بالأحاديث النبوية. يعني الأحاديث النبوية في ماذا تبحث؟ وما موضوعها؟ في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وهديه، أقواله وأفعاله وأحواله وهديه. فثبت أن من لم يتبع الأحاديث النبوية ولم يرى العمل بها واجبا فهو في دعوى محبته لله تعالى كاذب، ومن كان في هذه الدعوة كاذبا فهو في دعوى إيمانه كاذب بلا مرية. ومن هنا تعلم أن إنكار السنة النبوية أنه كفر، أنه كفر. انظر كيف من لم يرى العمل بها بالسنة واجبا في فهو في دعوته محبة في دعوى محبته لله تعالى كاذب، لأنه لو كان صادقا لعمل بالسنة. ومن كان في دعوى محبة الله كاذبا فهو في دعوى إيمانه يعتبر كاذبا. انتهى ما يتعلق بالدليل الخامس عشر. ثم دخل بعد ذلك في الدليل السادس عشر.